أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. مقتل وجرح أكثر من 30 شخصا جراء اعتداءات جوية أمريكية في العراق، والمقاومة العراقية تتوعد بالرد على الاعتداءات الأمريكية. الخارجية الإيرانية تدين الغارات الأمريكية على سوريا والعراق واعتبرتها عدوانا على البلدين وضربا للاستقرار الإقليمي. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في غزة وخان يونس وتوقع العديد من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الحشد الشعبي في العراق استشهاد 16 شخصا وإصابة 15 آخرين جراء العدوان الأمريكي على منطقتي العكاشات والقائم غربي البلاد. وأفاد بيان للحشد بأن العدوان استهدف المفارز الطبية والمستشفيات التابعة للحشد بقضاء القائم، مشيرا إلى أن بين الشهداء مدنيين وبعض كوادره في المجال الطبي. وفي بغداد دحضت الحكومة العراقية إعلان البيت الأبيض بوجود تنسيق مع بغداد بشأن الاعتداء، معتبرة ذلك تدليسا وتزييفا وادعاء كاذبا. وكانت مدينتها القائم وعكاشات غربي العراق وعدة مناطق بدير الزور السورية قد تعرضت لاعتداءات جوية أمريكية فجر اليوم، الأمر الذي يعده العراق خرقا للسيادة العراقية وتهديدا لأمن المنطقة محذرا من نتائجه الوخيمة. للمزيد تستمعون إلى التقرير التالي.
بعد أيام من التهديد والوعيد الأمريكي لإيران ومحور المقاومة بالرد على الضربة الموجعة التي تلقاها الجيش الأمريكي الأحد الماضي باستهداف قاعدة له على الحدود الأردنية السورية، موجة أولى من الضربات الانتقامية أعلنت واشنطن بدء تنفيذها في سوريا والعراق متوعدة بالمزيد. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها نفذت غارات جوية ضد مواقع تابعة لحرس الثورة الإسلامية وحلفائه في العراق وسوريا على حد زعمها، وقالت إنها ضربت أكثر من 85 هدفا من خلال العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة. عدوان أعقبه بيان صادر عن الرئيس جو بايدن أكد فيه أن هذه الضربات نفذت بتوجيه منه وأن الرد سيستمر، وفيما قال إن بلاده لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم، هدد بالرد على كل من يلحق الضرر بالأمريكيين. موقف مماثل صدر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فيما أشار إلى أن الضربة التي شنتها قوات بلاده استهدفت 7 منشآت في العراق وسوريا. من جهته أوضح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الهجمات استهدفت 3 مناطق مختلفة في العراق و4 أخرى في سوريا. وفي حين يقول الجيش الأمريكي أن الضربات التي نفذها كانت ناجحة، تؤكد مصادر إيرانية ألا وجود لقواعد تابعة لحرس الثورة لا في المناطق التي تعرضت للاعتداء ولا في كلا البلدين. كما أفاد مصدر أمني سوري أن 60% من القصف الأمريكي استهدف أماكن مدنية، وأن المواقع الأخرى هي مراكز ومستودعات تم إخلاؤها تحسبا لأي عدوان. وأفادت تقارير محلية أن العدوان الأمريكي تسبب بانفجارات قوية وباستشهاد وجرح العشرات في العراق وسوريا. وبحسب المصادر الميدانية فقد استهدفت غارة جوية مواقع في محيط مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود مع العراق، ومواقع في محيط مدينة البوكمال الحدودية. وفي العراق طال القصف الأمريكي مقر للحشد الشعبي في قضاء القائم على الحدود السورية ومقر عملية الأنبار في عكاشات غربي البلاد.
في ثاني رد على العدوان الأمريكي على منطقتي القائم وعكاشات غربي العراق، شنت المقاومة الإسلامية في العراق هجومين بالصواريخ والمسيرات على قاعدتين أمريكيتين بسوريا والعراق. وذكرت أنباء أولية أن مجاهدي المقاومة العراقية هاجموا بالمسيرات القوات الأمريكية في قاعدة تحرير في أربيل شمالي العراق، فيما قصفوا بالصواريخ القاعدة الأمريكية في حقل كونيكول الغاز شمالي الشرق سوريا، مما أدى إلى اندلاع حرائق داخلها. في هذه الأثناء اعتبر قياديون في المقاومة الإسلامية في العراق العدوان دليلا على حماقة واشنطن، متوعدا الأمريكيين برد سريع وموجع سيدفعهم للندم. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادرها أن طائرات من القوات الجوية الأردنية شاركت في العدوان الأمريكي على العراق اليوم. للمزيد بهذا الشأن تستمعون إلى التقرير التالي.
العدوان الأمريكي انطلق بعيدة منتصف الليلة الماضية واستهدف مقار للحشد الشعبي ومراكز للقيادة ومخازن للعتاد ومقرات للاستخبارات العسكرية التابعة للحشد الشعبي في محافظة الأنبار، وبالتحديد في منطقتي عكاشات وحي السكك والشريط الحدودي بين العراق وسوريا. أدى إلى إحراق بعض مخازن العتاد والأسلحة، وأيضا أدى إلى استشهاد مواطنين مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 16 آخرين. أيضا تم استهداف مقر قيادة عمليات الأنبار التابع للحشد الشعبي. بهذا الخصوص أكدت مصادر في الحشد الشعبي بأن قائد عمليات الأنبار قاسم مصلح لم يصب بأذى نتيجة هذا الهجوم الأمريكي. أيضا مصادر أمنية أجنبية أكدت بأن الطيران الأمريكي قصف هذه المقار بواسطة طائرات B-52 انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أيضا في السياق ذاته تشير هذه المصادر بينها صحيفة وول ستريت جورنال بأن طائرات من القوة الجوية الأردنية شاركت في هذا العدوان على العراق وسوريا، وعليه سوف تكون تداعيات لهذا العدوان إذا ما تأكد مشاركة الأردن، سوف تعقبه بالتأكيد ردود فعل عراقية رسمية وشعبية نتيجة هذه المشاركة. الحكومة العراقية أصدرت بيان بهذا الخصوص. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول وصف العدوان بأنه انتهاك سافر للسيادة العراقية، وسوف تكون له تداعيات وخيمة على الأمن في المنطقة والإقليم. وأيضا يأتي هذا العدوان في خضم الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية. في السياق ذاته وبعيد هذا العدوان، ردت المقاومة الإسلامية العراقية بقصف المقرات التابعة للقوات الأمريكية على الأراضي العراقية وسوريا. تم استهداف قاعدة عين الأسد بالصواريخ والطائرات المسيرة.
نددت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بمواصلة القوات الأمريكية احتلالها لأجزاء من الأراضي السورية، مؤكدة أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. واعتبر بيان للقيادة العامة أن عدوان قوات الاحتلال الأمريكي اليوم على مناطق بدير الزور محاولة لإضعاف قدرة الجيش السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب. ولفت البيان إلى تورط أمريكا بالتحالف مع تنظيم داعش الإرهابي والعمل على إعادة إحيائه ذراعا ميدانيا لها في سوريا والعراق بكل الوسائل القادرة، مؤكدا عزم سوريا على القضاء على هذا التنظيم وتحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال. أدان مصدر في الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على سوريا والعراق واعتبرها عدوانا صريحا ومعلنا على هذين البلدين وضربا للاستقرار الإقليمي، ونفى المصدر أن تكون النقاط التي تعرضت للقصف قواعد لحرس الثورة الإسلامية أو فيلق القدس، معتبرا ادعاء واشنطن عن استهداف فيلق القدس بسوريا محاولة بائسة لاستعراض القوة ولذر الرماد في العيون. شنت طائرات حربية أمريكية بريطانية عدوانا جديدا على اليمن فجر اليوم طال مدينة صعدة شمالي اليمن، وأفاد مصدر محلي بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بثلاث غارات محيط معسكر كهلان شرقية صعدة، ويأتي هذا العدوان بعد شن سبع غارات جوية أمس على منطقة بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن، إضافة إلى غارات على مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر يوم الخميس. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد استهدفت أمس سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر، كما وجهت ضربات صاروخية لأهداف صهيونية محددة في أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة. أزاح الجيش الإيراني اليوم الستار عن النسخة المطورة من صاروخ شفق جو أرض، وذلك في معرض منجزات القوة الجوية للجيش، وكانت إيران قد كشفت عن صاروخ شفق قبل أشهر، وهو صاروخ صغير بوزن 48 كيلوغراما وبمدى 20 كيلومترا، وهو قادر على تنفيذ العمليات الهجومية في مختلف الظروف الجوية، ويمكن إطلاقه من المقاتلات والزوارق السريعة والسفن الحربية. يذكر أن سلسلة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا الشهر الماضي كشفت عن جزء جديد من ترسانة إيران بعيدة المدى، والتي تمثلت بالصاروخ البالستي خيبر شكان أي كاسر خيبر الذي يمكنه الوصول إلى فلسطين المحتلة. تواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في خمسة محاور بمدينة غزة، فقد أجهز مجاهد القسام على 15 جنديا صهيونيا بمنطقة الجوازات غربية مدينة غزة، كما دمروا ثلاث دبابات وناقلة جند في المنطقة ذاتها، وقصفوا بالهاونات تجمعا للجنود الصهاينة بمنطقة الجامعات. بدورها أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية مؤلفة من 10 جنود كانت متحصنة في منزل غربي خان يونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، كما استهدفوا بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى موقع فج العسكري بالصواريخ. لليوم 20 بعد 100 واصلت قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب مجازرها بعشرة الغارات الجوية والقصف المدفعي على أرجاء متفرقة من قطاع غزة وسط تركيز خاص على خان يونس. وفي رفح ودير البلح فقط ارتقى 15 شهيدا وأصيب 17 آخرون جراء غارة جوية على 3 منازل، ووفق حصيلة غير نهائية فقد ارتفع عدد شهداء القطاع منذ بدء العدوان إلى نحو 27,200 شهيد والإصابات إلى 66,300 غالبيتها بين النساء والأطفال. للمزيد تستمعون إلى التقرير التالي.
المستجدات الآن يعني تتضاعف وتتكاثف الغارات الإسرائيلية وتتركز في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، تحديدا في مدينة رفح حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين يعودان للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق، تحديدا منزل يعود لعائلة حجازي ومنزل آخر يعود لعائلة الهمص في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وبالإضافة إلى منزل يعود لإحدى العوائل الفلسطينية في منطقة دير البلح. مجموع الشهداء من من هذه الاستهدافات الثلاثة لمنازل المدنيين الفلسطينيين أكثر من 15 شهيدا والعشرات من الإصابات الذين قد وصلوا إلى مستشفيات رفح تحديدا المستشفى أبي يوسف النجار وأيضا في منطقة دير البلح التي يتواجد بها حاليا وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى عدد من الشهداء وأعداد أيضا أخرى من الإصابات بفعل هذا الاستهداف. وقبل قليل استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هدفا ما في شارع صلاح الدين في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة بالإضافة إلى القصف المدفعي الكثيف والمتواصل على مختلف المناطق الشرقية لقطاع غزة. ولحتى هذه اللحظة الاشتباكات لم تتوقف في المناطق الغربية لمحافظة خان يونس. الناس هناك حاولت العودة إلى منازلها بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الجيش الإسرائيلي تقدم بشكل سريع ومواجد وقام بإطلاق النار على سكان الفلسطينيين الذين عادوا لتفقد منازلهم، بالإضافة إلى نجاحهم في انتشال أعداد من الشهداء الذين كانوا ملقون على الأرض ونقلوا إلى مستشفى ناصر الطبي، وبعض الإصابات نقلت إلى مستشفيات مدينة رفح. وقد عاد السكان الفلسطينيين مجددا إلى منطقة مواصي خان يونس في المناطق الغربية بعد أن تقدم الجيش الإسرائيلي بشكل مباغت. وفي الأمس تم دفن ثلاثة شهداء في داخل مستشفى الأمل، من بينهم موظفة في جمعية الهلال الأحمر التي تتبع لها مستشفى الأمل. هذه الموظفة استشهدت بإطلاق النار عليها بشكل مباشر من قبل قناصة الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تتمركز في محيط المستشفى ودفنت في داخل المستشفى. وعدد من المواطنين النازحين الذين استشهدوا بفعل قنص الاحتلال الإسرائيلي لهم، بالإضافة إلى أعداد من الشهداء قد وصلت بفعل القصف المدفعي وصلت إلى مجمع ناصر الطبي الذي لم يعد قادرا على استكمال العملية الخدماتية للمرضى ولم يعد قادرا على العمل بفعل نفاذ الوقود ونفاذ المخزون الطبي ومخزون المستلزمات الطبية بفعل الحصار الإسرائيلي الممنهج والمشدد على تلك المناطق.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناشد وزراءه عدم الخروج من الحكومة وحذر من أن ذلك سيضر بوحدة كيان الاحتلال. يأتي ذلك بعد أن نقلت صحيفة هارتس عن مسؤول في حزب المعسكر أن أعضاء الحزب في حكومة الحرب سينسحبون منها في حال أعلن نتنياهو عن حكم عسكري في غزة أو رفض صفقة الأسرى لاعتبارات سياسية. قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى إنه من المبكر الحديث عن أي صفقة طالما لم يتم الاتفاق بشأن النقاط الأساسية، مؤكدا أن فصائل المقاومة تعاملت بمرونة كبيرة، إلا أن الأمر يصطدم بتعنت نتنياهو وانقسام القرار في الكيان الصهيوني. للمزيد نستمع إلى محمد الحاج موسى.
نحن كفصائل المقاومة الفلسطينية إن كان الجهاد الإسلامي والإخوة كذلك في حركة حماس وكافة الفصائل تعاملنا بمرونة كبيرة جدا مع الوسطاء، لأننا كنا نريد أن نخفف عن كاهل أهلنا، هذا ما نريده بطبيعة الحال، وأن نوقف هذه الإبادة. ولكن نتنياهو الذي كان دائما ما يرفع السقف، والكيان الآن الغير متفق أصلا على هدف مشترك، هذا الكيان هو السبب الرئيسي في استمرار هذه المواجهة. الآن المجتمع الصهيوني بين قوسين منقسم إلى ثلاث أقسام. نتنياهو الذي يريد الاستمرار في الحرب يعول على سياسة الهدم والقتل، ليس لأن هناك نظرية تقول له بأن هذه السياسة ستوصل إلى أي من الإنجازات، ولكن لأنه بطبيعة الحال هو يعني تعامل مع بأزمة المقامر الذي خسر ولكن يحاول أن يبحث عن صورة انتصار. القسم الآخر هو قسم بن غفير سموتريتش وغيرهم، هم يبحث يعني دائما ما يطالبون بالتهجير باستغلال مسألة 7 أكتوبر لإنهاء القضية الفلسطينية وحسم المسألة فيها، يريدون لهذه المعركة أن تستمر وأن لا تتوقف إلا بعد طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية ومن قطاع غزة. هذا طبعا شيء خرافي وهلامي. والقسم الثالث هو قسم إلى حد ما عقلاني، هو يريد للحرب أن تستمر بصورة أخرى بعد وقف إطلاق النار، ويقول بأنه لا سبيل لإخراج الأسرى إلا كما تم إخراج المدنيين قبل ذلك في مرحلة الهدنة وهو بالاتفاق مع المقاومة. ما نؤكد عليه نحن كفصائل المقاومة، نحن معنيين بوقف إطلاق النار لأن نخفف عن كاهل أبناء شعبنا. ونحن منذ يعني عندما قدم لنا الإخوة الأشقاء في مصر منذ فترة ورقة كان الرد عليها من قبل الفصائل الفلسطينية، وكان هناك اجتماع مع بيننا وبين الإخوة في حركة حماس، وكان هناك رد مشترك. منذ تلك اللحظة أكدنا على شروطنا: وقف إطلاق النار، انسحاب قوات الاحتلال وفيما يخص تبييض السجون وغيرها من المواقف، وأن يكون هناك ضمانات بإعادة إعمار قطاع غزة. لم يتغير أي شيء على مستوى هذه الشروط. أكدنا للإخوة في قطر وللإخوة في في مصر هذه الشروط، وقد تحدثوا يعني بطبيعة الحال تحدثوا فيها، ولكن الاحتلال هو الذي يظن ويتحدث عن ما بعد قطاع غزة وبعد الحرب على قطاع غزة.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية، فتصدى لها المقاومون الفلسطينيون في أكثر من منطقة. وخلال الاقتحامات التي طالت مخيم بلاطة وبلدات قصر ورجيب وبرقة في نابلس وقرية باقة الحطب في قلقيلية ومدينتي طوباس وجنين، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين، واشتبك مقاومون في مخيم بلاطة ومدينة طوباس مع القوات المقتحمة بالرصاص والعبوات الناسفة. وإلى الشرق من الخليل أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة واعتقلت سائقها، ليرتفع عدد المعتقلين بالضفة خلال الساعات الماضية إلى 25 فلسطينيا ونحو 6500 منذ تشرين الأول الماضي. إثر العدوان الأمريكي على سوريا والعراق، وجه مسؤولون أمريكيون بارزون وآخرون من حلفاء واشنطن انتقادات حادة للرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن أمريكا أرسلت إشادات حمقاء بل إشارات حمقى بشأن ضرباتها، محذرا من أن الإشارات المفرطة لإدارة بايدن تضعف مكانة أمريكا. شهدت العاصمة العراقية بغداد مظاهرة نصرة للشعب الفلسطيني في غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، وطالب المشاركون في المظاهرة بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وكسر الحصار المفروض على القطاع وإيصال الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل وحماية المدنيين. كما نظمت قوى وطنية وإسلامية وشعبية أردنية مسيرات وسط عمان وعدد من المناطق الأخرى طالبوا فيها الحكومة بالتوقف الفوري عن كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال. خرج الموريتانيون أمس في تظاهرة حاشدة احتجاجا على حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني بقطاع غزة، مطالبين بالإسراع في فتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تحت شعار لن نترك غزة، خرج سكان نواكشوط في مسيرة راجلة احتجاجا على حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة.
نحن اليوم كما اعتدنا في كل جماعة أن نخرج نصرة لغزة، لأننا في غزة، غزة الصامدة، غزة العزة، لنبلغ رسالة للعالم كل أن أهل غزة منصورون في كل أنحاء العالم، وأن قضيتهم قضية الأمة، وأنهم يستحقون عليها الدعم والإسناد بكل السبل، بالتظاهر، بتحصيل الأموال وإرسالها، بالدعاء، بإيصال قضيتهم إلى كل العالم.
المتظاهرون نددوا بتخاذل العرب والمسلمين وطالبوا بالإسراع في إيقاف القصف المتواصل منذ 4 أشهر وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال.
طالب الجهات المعنية خاصة جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح، لأن الإخوة في قطاع غزة يعانون كثيرا كثيرا من إغلاق هذا المعبر، لأن ثلثي المساعدات يصلون عن طريق هذا المعبر وعن طريق جمهورية مصر العربية. لذلك نطالب جمهورية مصر العربية بضرورة فتح المعبر، لأنه ضروري جدا، لأنه شريان حياة للإخوة في قطاع غزة.
ودعا المتظاهرون إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة المحتل، والذي أصبح أهله إضافة إلى القتل المتواصل والتهجير أصبحوا يعانون من المجاعة والأمراض.
نطالب فتح معبر رفح لوصول المساعدات لإخوتنا في غزة، وندين هذا الصمت الرهيب الذي يسود هذا العالم على هذه المجازر، بما أنها على إخوتنا في غزة وليست في جزء ثاني من قصي آخر من العالم. هذه جريمة يشارك فيها كل من لم يساعد وكل من ساعد الكيان الصهيوني على استمرار هذه المجازر، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وينظم الموريتانيون هذه التظاهرة كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، كما يخرجون في وقفات احتجاجية أمام مقر السفارة الأمريكية ومقر مبنى الأمم المتحدة.
شهدت العديد من المدن الهولندية تنظيم احتجاجات في مختلف محطات القطارات دعما للقضية الفلسطينية، طالبوا فيها بوقف إطلاق النار في غزة. انتهى الحصاد. إلى العناوين. مقتل وجرح أكثر من 30 شخصا جراء اعتداءات جوية أمريكية في العراق، والمقاومة العراقية تتوعد بالرد على الاعتداءات الأمريكية. الخارجية الإيرانية تدين الغارات الأمريكية على سوريا والعراق واعتبرتها عدوانا على البلدين وضربا للاستقرار الإقليمي. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في غزة وخان يونس وتوقع العديد من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح. شكرا لمتابعة الحصاد، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الرابعة عشر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لإخوتنا المستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث تابعنا في الحلقة الماضية أحداثا سريعة للمجاهدين العاملين في خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومكائد المتآمرين العاملين في كنف النظام. فالمحسوبية تلعب دورها، وأفراد السافاك يتخبطون ويمنحون الفرص للانتهازيين كي يصطادوا في ظل الظروف الراهنة. يعين الدكتور نادري العميل جمشيد مسؤولا عن محصص الضابط الأمني الذي يتهم بالتخاذل والضعف في ملاحقة الثوار المناوئين لحكومة الشاه. في حلقة اليوم سيتعرف الحاج حسيني على مكنونات قلب عامله المجاهد مصطفى ويدعو له بالخير والنصر، ولكن للعملاء والحاقدين على العاملين في التنظيمات الجهادية مكائد وحيل سنتعرف عليها في حلقة اليوم، فكونوا معنا وهذه الأحداث.
يا سيد مصطفى.
نعم يا حاج.
وضح لنا الحاج عبد الله الأمر كله.
نعم، فليكن ما عولت عليه يا حاج مرتضوي صحيحا وبالشكل الذي أتوخاه.
وما يكون ذلك؟
أقصد أنني حاولت قدر المستطاع إقناع جمشيد بأن الحاج عبد الله ليس له أي دور في الجماعات الدينية ولا بنشاطاتها، ولا أدري ما إذا كان قد صدقني أم لا.
جزاك الله خيرا يا سيد مصطفى.
شكرا لك يا حاج.
فأنا دوما أهبطكم أنتم الشباب، وأشهد الله أني أشعر بالخجل أمام الشباب
الحمد لله
لما يقدمونه من إيثار وتضحيات جزامة.
ما هذا الكلام يا حاج مرتضوي؟ فما تعلمته هو من دروسكم أنتم الذين أديتم الدين الذي كان على عاتقكم، فقد قدمت ابنك شهيدا خدمة للإسلام والمسلمين. لو لم يكن لنا قدوات من أمثالكم لما كنا اليوم نجتاز هذا الطريق.
حينما يقدم الإمام مرجع تقليد المسلمين أجله وهو في المنفى، ترى من أنا حتى أكون قدوة بعد أن تم نفي الإمام إلى خارج البلاد؟ قال سمحته إن جنودي هم اليوم أطفال في أحضان أمهاتهم، واليوم لي الشرف أن أفخر بكلام الإمام حين ذاك أي عام 63.
إنك دوما يا حاج بحديثك عن شخصية الإمام تزرع في قلوبنا الأمل والرجاء، الحمد لله. كم أشعر بالضيق في صدري يا حاج
ليم،
وأنا أنوي الإقلاع منكم والحاج عبد الله وباقي الأخوة في المسجد. أدعو الله سبحانه وتعالى لأن يقلع جذور وأركان الحكم الجائري في البلاد بأسرع وقت ممكن.
الحكم لا يدوم بالظلم، فكيف بهذا النظام الجائر العميل لأمريكا؟ إنني واثق أن مصير هذا العميل، أقصد الشاه، سيكون أشد فتكا من مصير أبيه. كما أن غيابك عنا سوف لا نطيقه أبدا يا سيد مصطفى. نحن نعلم أيضا أن فراقك سوف لا يكون وقعه أقل من فراق ابنه محمود.
كم كنت أود أن أودع الحاج عبد الله، إلا أنني أعلم بأن بيته تحت المراقبة المشددة. أرجو إبلاغه بتحياتي الحارة يا حاج مرتضوي.
أنت لا تعمل سوى بالواجب والتكليف.
أرجو أن يكون كذلك.
لا ريب أنه سيكون كذلك.
ما إن أستقر في مكاني حتى أخبركم بحالي إن شاء الله.
في أمان الله ورعايته، أرجو لك السلامة والسعادة.
أطلب منك يا حاج أن تبرأ ذمتي.
ما هذا الكلام يا ولدي؟ حينما أواجه هذه الحمية وهذا الإيمان الخالص لدى الشباب، أتيقن بأن النصر قريب إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى يا حاج. عن إذنك يا حاج، مع السلامة.
في أمان الله وحب، في أمان الله. اهتم بنفسك يا سيد مصطفى.
سمعا وطاعة يا حاج.
واحذرهم.
سمعا وطاعة يا حاج، إلى اللقاء.
رب احفظ لنا شبابنا أينما يحلون، أينما يحلون ويرحلون.
يا حاج مرتضوي، ترى أين ذهب الآن؟
ما إن يصل مكمنه حتى يبلغنا به.
يا لذكرى أيامه الجميلة عندنا يا حاج مرتضوي. في الحقيقة عندما جئت اليوم لفتح باب الحجرة تذكرته ولم يحلو لي المكوث دونه.
الحق معك، ليس في اليد حيلة، فحياكة السجاد دوما ترافقها الهجرة وعذابات السجن يا حاج عبد الله.
نعم يا حاج.
إن هذه سجادة على مشارف الانتهاء من حياكتها، فهي تحق بخيوط حريرية، وسيحصل الناس قريبا على أجورهم لحياكتها.
فلنتوكل على الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام، تفضل فأنا في خدمتك بعد لحظات. طيب، عندما توصل السجادة إليهم أخبرنا بوصولها، فهمت؟
حاج، ألديك زبون؟
أجل أجل يا حاج مرتضوي، أظن أنه قادم إلينا من أجل تلك السجادة الحريرية.
توكل على الله.
شكرا،
سأنتظر اتصالك الهاتفي. مع السلامة.
سمعا، وسيكون لك ذلك إن شاء الله. عفوا عفوا يا سادة، أنا في خدمتك.
لديك حجرة رائعة يا حاج.
شكرا جزيلا.
يا سلام، ما هذه السجادة الجميلة؟ أهي حياكة تبريز؟
لا، فهي حياكة مدينة نائين، فتلك السجادة في الجانب الآخر هي من حياكة تبريز. اسمح لي.
لا داعي لذلك. يا سيد مهدد.
نعم.
حاول أن تسد الباب وتقفله.
نعم سيد.
عفوا ترى، لماذا تقفلون الباب؟
اجلس مكانك يا رجل ولا تخاف، جئناك لندردش معك ومن ثم نعود إلى عملنا مبكرا.
إذن هذا هو حضرة السيد عبد الله حسيني.
ومن أنت يا ترى؟
قلت لك لا داعي للخوف أبدا يا عم.
ماذا يعني تصرفكما هذا؟ ترى لماذا أغلقتم حجرتي؟ من أنتما وماذا تريدان؟
لا تثير فوضى يا رجل، قلت لك جئناك لنتكلم معا.
عن ماذا؟ ليس من حقي أن أتعرف عليكما.
لا تحاول التمثيل أمامنا يا رجل، أريد أن أدخل معك مباشرة في أصل القضية، ولا حاجة لك بالصياح.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ترى ما هذا الكلام؟ في وضح النهار تدخلان الحجرة عنوة وتمارسان العنف معي. هيا خرجا من هذا المكان، هيا.
يا سلام، فإن الحاج أهل للعراك والضرب، ونحن لم نكن نعلم بذلك من قبل.
اخرس يا هذا.
أمرك سيدي.
لاحظ يا حاج.
نعم.
منذ أيام ولم يحضر ذلك الذي يعمل معك في هذه الحجرة، ليس كذلك؟
ترى من أنتم؟ هل من الشرطة يا برجال الأمن؟
انظر يا حاج، زميلي هذا فيه خيط من الجنون، ما أن أشير إليه حتى يشعل القداحة وسط هذه السجادات فيذهب ما تملك هباء منثورا.
ترى ما هذا التصرف؟
إنه من عادات الزمان، من يزرع شرا لا يحصد إلا الشر.
لو كان هذا التصرف غير اللائق عادة من عادات الزمان، فالويل لنا نحن الذين نعيش في هذا الزمن التعيس.
يبدو أن هذا الرجل ينوي تحطيم أعصابي.
اخرس كي أفهم ما أنا فاعل. قل لي يا حاج، منذ متى لا يحضر صانعك إلى هذا المحل؟
منذ حوالي أسبوع أو 10 أيام.
حسنا حسنا، ولكن ألا تعلم بالسبب؟ أو هل أرسلته إلى مكان ما؟
كان مقررا إرساله إلى تبريز ليأتيني بعدد من السجاد التبريزي، ولكن لم أعثر عليه كلما اتصلت هنا وهناك واستفسرت عنه.
أولم يتصل بك أحد؟
كلا.
وماذا عنك؟
ماذا؟
لقد علمنا بأنه منذ مدة يعمل عندك، أولم تقلق على غيابه؟
وكيف يمكن لي ألا أقلق عليه؟ ففي اليوم الرابع والخامس من غيابه أردت أن أخبر مركز الشرطة بالأمر.
وهل أخبرت؟
لدى بوابة السوق رأيت العريف جوادي فأخبرته بغياب السيد مصطفى، فوعدني بمتابعة أمره.
إنه يقصد الشرطي الواقف عند بوابة السوق.
أخرس ولا تتكلم.
أمرك سيدي.
أجل، إنه أخبرني بذلك.
عفوا سيدي، هل أنت تعرف شيئا عنه؟
كم سنة يعمل مصطفى عندك؟
منذ صغر، رحم الله أبويه، فقد توفي إثر حادث اصطدام، وكان أبوه من أصدقاء القدامى، ومنذ ذلك الحين يسكن في بيتنا.
عجبا، يمكن القول أنه بمثابة ابن لك.
طبعا، لا أحد يمكن أن يصبح أبا لغير ابنه. لا أدري لما غاب فجأة، وهو الذي كان يدير شؤون هذا المحل.
أين كان يعيش؟
قبل دخوله الخدمة العسكرية كان يعيش في بيتنا، ولكن عند عودته من الجندية قال إنه يحبذ المبيت في هذه الحجرة.
هل كنت تعرف أصدقائه؟
لا أبدا، فكان يصادق هؤلاء الشباب في السوق.
يا مهدأ.
نعم سيدي.
فتش الحجرة. هيا.
أمرك سيدي.
يا حاج.
نعم.
أما لفت نظرك شيء فيه يدعوك لأن تشك بأمره؟
أشك بأمره؟ كل هذه الحجرة بما فيها من أموال وسجاد كانت تحت تصرفه، ولم أرى منه خطأ أبدا.
لا لا لا، أقصد السرقة أو ما شابه.
إذن ماذا تقصد؟
بل أقصد أنك هل رأيته يوما يحمل كتابا أو بلاغا أو منشورا؟
كتاب؟ في الحقيقة حثثته عدة مرات على مواصلة دراسته الجامعية دون أن يخشى تكاليفها، إلا أنه ما كان يرغب لها.
قلت لك بلاغا أو منشورات.
لا، لم أرى عنده من هذه الأشياء.
أترى هذه الصورة؟
وما هذه؟
انظر بدقة، انظر بدقة لهذه الصورة في الصحيفة. فهذه هي من روائع عمل ذلك الولد.
ما هذا؟ إنه مجرد حادث اصطدام.
أترى هذه الرصاصات التي استقرت في جسد هذا المسكين؟
رصاصة؟
إنك ربيت أفعى في بيتك يا حاج.
إنني لا أعي ما تقول.
أرجو أن يكون كذلك. إنه قاتل. قاتل؟ هو أحد الإرهابيين.
إن هذا الولد لم يؤذي في حياته نملة حتى. ترى كيف يمكن أن يقتل بشرا؟ يا إلهي، أنا لا أصدق هذا.
صدق يا حاج، صدق. صدقني أن الذي ربيته في بيتك هو اليوم قاتل وإرهابي.
أرجو أن تسأل عنه كل حوانيت هذه السوق، يبلغوك بأنه لم يدخل في صراع مع أي أحد، فكيف به أن يقتل أحد؟ لا ريب أن خطأ ما قد حدث.
أليس له من أقرباء؟
كان له جد توفي قبل سنين.
أين كان بيته؟
كان يسكن في مدينة مشهد المقدسة.
سيدي، لم أعثر على شيء.
ما هذا الذي تحمله بيدك؟
إنها جميلة، هي لوحة من السجاد سيهبها الحاج لنا، أليس كذلك يا حاج؟
اخرس واذهب إلى خارج المحل وانتظرني هناك. هيا.
أمرك سيدي، أمرك.
طيب يا سيد حسين.
نعم.
بت الآن أصدق ما قلته لي.
ماذا؟
إنه ليس أمرا هينا، فالمهم هو أمن البلاد والشعب. هل تعرف حقا بماهية مصطفى هذا؟
والله لقد حيرتني يا رجل.
هؤلاء حفنة من الإرهابيين والخونة، أتفهم؟ إنهم خونة، خونة بالبلاد وصاحب الجلالة.
لا أظن أنه ضمن هذه الجماعة التي ذكرتها.
لا أشك في كونه خائنا أبدا يا سيد حسين، ولكن الويل لك، الويل لك لو عثرنا على وثيقة تثبت أنك كنت على علم بما يقوم به مصطفى. والآن مع السلامة.
الحمد لله، فإنهم لم يعثروا بعد على شيء يدينه. ليكن الله في عونه.
طيب يا جمشيد.
نعم.
هل يعجبك هذا المكان؟
شكرا، إنه رائع يا سيدي. لا أدري كيف أقدم لك تحياتي يا سيدي.
إنك شاب كفوء وذكي، وأنا واثق من أن هذا المكتب يليق بك.
حقا إنه مكتب رائع وجميل.
بالمناسبة فقد تحدثت مع مديرك أو بالأحرى المشرف عليك، فأنت اليوم تتربع في مكان مهم يا جمشيد، فضلا عن منصبك ذاك بوزارة المالية، وبإمكانك أن تذهب إليه متى ما تشاء وتحصل على مرتبك الشهري بصورة كاملة، إلا أن مهمتك تبدأ وتنتهي في هذا المكتب بالذات يا شاكشي.
ما زلت أجهل عملي في هذا المكتب يا حضرة الدكتور نادري.
مهمتك واضحة وضوح النهار يا جمشيد، المحافظة على أمن النظام الشاهنشاهي أمام المخربين والإرهابيين.
صحيح صحيح يا دكتور، ولكن ما أقصده هو تفاصيل العمل الذي علي إنجازه.
ثمة ملفات عليك دراستها ومعالجتها في أسرع وقت ممكن يا دكتور.
حسنا.
طبعا مهمتنا في قضية المدعو مصطفى دقان واضحة جدا، إلا أننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة تذكر بشأن محمود حسيني. إن العقيد محصص هو اليوم يتابع هذه القضية، إلا أنه طاعن في السن وهو بحاجة إلى من يشرف على أعماله ومهماته.
وما دوري أنا؟
أريدك مشرفا على محصص.
أكون مشرفا على العقيد محصص؟
لا تقلل من شأنك يا ولد، فأنت اليوم عضو في منظمة الأمن السافاك في البلاد، إذ إن على العقيد محصص ومن هو أكبر درجة منه أن يخضع لك ولأوامرك. ولكن عليك أيضا أن تنتبه له جيدا كي يأتمر لأوامرك. صحيح أنه اليوم فقد كل إبداعاته في العمل، ولكن عليك الاستفادة من تجاربه الطويلة يا داودي.
نعم سيدي الدكتور، نعم.
البلاد تعيش أزمة تتفاقم يوما بعد يوم، إن لم نتحرك سنخسر كل شيء. أتعي ما أقول أم لا يا جمشي؟
نعم سيدي نعم.
قريبا سيتم تنحية هويدا من رئاسة الوزراء.
حقا ما تقول سيدي.
أتصور شخصيا أن تنحيه عن منصبه يفتح الباب أمامنا لتحميله مسؤولية كل هذه المشاكل التي تواجهها البلاد.
هل تتصور سيدي أن هذا سيحدث؟
إن السيد آموزجار يعتقد أن تشكيل حكومة جديدة برئاسته بمقدورها حل الكثير من هذه المشاكل المستعصية. مهما يكن فهذه المشاكل تخص رجال السياسة في البلاد يا جمشيد. ألديك سؤال خاص يا جمشيد؟
لا لا، سوى اقتراح واحد.
حول ماذا؟
حول الملف الخاص بالسيد محمود حسيني.
اسمع جيدا يا جمشيد.
نعم سيدي.
من اليوم وصاعدا أنت من يبت في قضية أسرة حسيني ومرتضوي وذاك الولد المدعو مصطفى.
نعم سيدي، ولكن أريد أن أستشيرك في البداية.
طيب طيب، قل ماذا تريد؟
لقد ثبت لنا اليوم أن مصطفى إرهابي، في المقابل لم تتوصلوا بعد إلى نتيجة بشأن محمود حسيني.
صحيح.
ألا ترى أنه من الأجدر أن نفرج عن محمود حسيني دون أن نتخلى عن مراقبته خارج السجن؟
أن نفرج عنه؟
فقديما قالوا سيدي ما أضمر أحد شيئا إلا وظهر على فلتات لسانه.
لا بأس به، إنه تحت التعذيب لم ينبس ببنت شفة، وكذلك حينما هددته بتعذيب أفراد أسرته. أجل أجل، إنها فكرة جيدة، ولكن مسؤوليتها أنت من يتقبلها.
طبعا أنا أتقبل المسؤولية.
طيب ما أروعك يا جمشيد، ما أروعك.
سيدي.
نعم.
سأعمل المستحيل من أجل اعتقال مصطفى دهقان وتسليمه إياك، كن واثقا يا دكتور نادري.
حسنا طيب طيب، سنفرج عن محمود حسيني لنرى ما ستفعل أنت فيما بعد.
ثق بأني سأسعى سعي.
لا بأس، إنها خير بداية، أدعو لك بالنجاح.
شكرا سيدي.
حاول أن تستغل جيدا هذا المكتب وصلاحياته.
سمعا وطاعة سيدي.
مع السلامة.
إنه أمر بديهي أن يأتوا إليك ويستجوبوك يا حاج.
ولكن يا حاج، إنهم يعلمون جيدا بوجود ابني في سجونهم.
أولم يشيروا إلى قضية اعتقاله؟
حتى أنهم لم يسألوني عنه ولو لمرة واحدة، مما يثير إعجابي. لا أدري ماذا تعني هذه اللعبة التي بدأوها حديثا معي، إذ كنت حينها أتوقع أن يقوموا باعتقالي.
الحق معك. ترى لماذا لم يسألوك عن ابنك محمود؟ تناول الشاي قبل أن يبرد.
أشكرك يا حاج، أشكرك. أنا قلق جدا يا حاج، ولا أدري ما هو مصير مصطفى ومحمود وباقي الأولاد في المسجد.
أتصور أنهم يهدفون إلى القضاء على النواة المركزية لتنظيماتنا، لأن المناورات التي يقوم بها مصطفى أظنها قد بعثرت حساباتهم وقلبتها رأسا على عقب. ربما ترون في كلامي نوعا من التفاؤل، ولكني أتصور أن الخطة التي وضع السيد مصطفى سيكتب لها نجاح.
الخطة؟ عن أي خطة تتحدث يا حاج؟
أعتقد أن جمشيد داودي يقتنع اليوم بشكل كبير بأنك بعيد كل البعد عن نشاطاتنا التنظيمية، ولا تعلم شيئا عما يقوم به مصطفى من أعمال ونشاطات فئوية. طبعا هذا لا يتعدى حدود الظن، إلا أن مصطفى حاول كثيرا جلب نظر رجال الأمن إليه.
لا أدري لماذا لم يخبرني مصطفى بحادث الاصطدام ذاك قبل دخول جمشيد الحجرة في ذلك اليوم.
في اليوم الذي واجه مصطفى جمشيدا، كان هذا الأخير وبرفقة رجل آخر من سافاك ينويان اعتقال مصطفى أو القضاء عليه، لأن القدر أراد لجمشيد أن يقع أسيرا بيد مصطفى الذي كان يحمل سلاحه، وكان بمقدوره أن يقتل منافسه ويأمن شره.
منافسه؟
إن مصطفى لم يفصح عنه، إلا أنني منذ فترة أشعر بأنه يريد إخباري بشيء، غير أن استحياءه يحول دون الإفصاح عما يدور في خلده.
أتعني يا حاج أن القضية تخص ابنتي مريم؟
إنه لم يشر إليها قط مباشرة، ولكني كنت أقرأ في عينيه هذا المعنى يا حاج عبد الله.
نعم حاج.
لو لم يكن جمشيد يدخل المعترك لما تأخر مصطفى في مطالبتي بالتوسط للقدوم إليك بغية طلب يدها.
وأنا كذلك يا حاج علمت بالأمر وكان ذلك في اليوم الذي أطلعته على طلب يد مريم من قبل المدعو جمشيد. فانهار المسكين فجأة، ومن ثم انبهر ساكتا وخرج من الحجرة.
أجل يا حاج أجل، إنه شاب صابر وحليم. انتظر ساعة الكشف عن ماهية جمشيد.
ترى أين هو الآن يا حاج؟
في مكان آمن،
الحمد لله،
وفي رعاية الله. لا تقلق يا حاج، فقريبا سأخبرك بسلامته.
أشهد الله أن قلقي عليه لا يقل عن قلقي على ابني محمود.
توكل على الله يا حاج، أليس الصبح بقريب؟
نعم، إن الصبح لقريب بإذن الله، وهو كذلك بإذن الله تعالى.
وهكذا مستمعينا وصلنا في حلقة اليوم إلى قلوب المؤمنين الصابرين في طريق ذات الشوكة، فأين ستقود الأحداث بالحاج مرتضوي والحاج حسيني؟ هذا ما سنتعرف إليه في الحلقة القادمة، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
دربي وأطباق ليل النوى والرحيل وأبطاء خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب خطير. إلهي أغفني فقد طال دربي وأطباق ليل النوى والرحيل. وأبطاء خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل. أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع